أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. جلجل الوحي في رحاب جبال تهامة وهضاب نجد وفيافي الجزيرة العربية، وترامت أصداؤه في كل مكان، فإذا بتلك الأرض البوار أحياها الله بوحيه، وإذا بتلك النفوس الخائرة العزيمة الضعيفة المشتتة تحولت إلى كتلة متراصة وبنيان قوي مرصوص تتحدى الأعاصير، وإذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحمل مشعل الحق وراية السلام ونور الإيمان وروح العزيمة وعنفوان النهضة وقوة الانبعاث إلى كل أرض خراب، كل أرض بوار، كل منطقة قاحلة، وإذا بوجه الأرض يتبدل، تخضر الأرض، والسماء تهطل ريحانا ورحمة وعطفا، نحن اليوم في ذكرى البعثة النبوية الشريفة، نقف إجلالا لتلك اللحظة التي تواصلت الأرض والسماء، وأنقذت السماء من في الأرض، وشاء الرب سبحانه وتعالى أن يحقق كلمته التي سبقت لأبينا آدم بالرحمة لأهل الأرض جميعا، فبعث رحمة من عنده وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما حمل من كتاب الله وبما تجلت فيه من آيات الله وبما تجلت فيه من حكم الحق كان الرحمة المهداة. ونحن حينما ننظر إلى التاريخ وندرس تلك اللحظات الحاسمة في حياة البشرية نزداد إيمانا بأن الإنسان يبقى في وحل الضلالة وفي تيه الكفر حتى تمتد إليه يد الوحي وتنقذه وتنتشله. وحينما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما قام به من دعوة صادعة وتحمل ما تحمله من صعاب حتى بلغ رسالات الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأنشأ تلك الأمة التي أخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الحق والدفاع عن الحق والدفاع عن المظلوم، أمة قاتلت من أجل المظلومين وناضلت من أجل الحق وتحدث الصعاب من أجل تكريس السلام والأمن والعدل والقسط. حينما ننظر إلى هذا التاريخ نزداد إيمانا بربنا ومعرفة بأن تلك الرسالة التي هبطت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبال مكة وذلك التجلي الأعظم من قبل الله سبحانه وتعالى في تلك الهضاب وتلك الجبال وتلك الصحاري إنه لا يزال موجودا، لا يزال غضبا طريا نضرا، لا يزال القرآن هو القرآن، ولا تزال سيرة النبي صلى الله عليه وآله العطرة هي تلك السيرة وأضيفت إليهما سيرة أهل بيته عليه وعليهم أفضل صلوات الله، سيرة المجاهدين، سيرة المنتجبين من أنصاره وأصحابه والمدافعين عنه وحماة دينه. إن وراء أمتنا هذه في هذه الأيام تجربة رائدة عظيمة تاريخية رصيد لا يمكن أن يثمن بثمن، رصيد لا تملكه أي أمة أخرى في التاريخ، ولا يمكن أن تملك هذا الرصيد، لأن هذا الرصيد ليس رصيد البشر فقط، وإنما هو في الحقيقة رحمة الله تجلت في الإنسان. أيها الإخوة، إننا اليوم بحاجة ماسة إلى استحضار تلك اللحظة التاريخية، بحاجة إلى أن تتحول لدينا كل سنة جديدة إلى بعثة جديدة، انبعاث جديد، نهضة جديدة، ليكون المبعث النبوي الشريف نبراسا لنا في كل عام، انبعاثا في أمتنا في كل عام. تعالوا نجلس ونفكر مع بعض، أو كل يفكر مع نفسه، أين نحن الآن من هذه النهضة، وكيف يمكن أن نستفيد من دروسها ومن عبرها ومن تاريخها ومن قيمها ومن أفكارها. تعالوا ندرس القرآن الكريم لنعرف من هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تجلى خلقه العظيم في أصحابه، وكيف صاغ تلك الأمة، لكي نعود إلى تلك الأمة، إلى تلك الصياغة الإلهية المثلى. ربنا يقول في ختام سورة الفتح: محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن إنسانا من نبات الأرض، ولم تكن كلماته المضيئة وسيرته العطرة نابعة من أرض الجزيرة العربية ولا من مكة المكرمة. صحيح أنه كان من العرب، ولكن لا يعني أن أفكاره، كلماته، وسيرته وتاريخه كان منسجما مع تلك الجاهلية الرعناء التي كانت في ذلك اليوم. محمد من العرب، ولكن لا يعني أن كل العرب يمكن أن يكونوا محمدا. كلا، المسافة بينهما واسعة، يمكن أن يكونوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وخسئت تلك الكلمة التي قالت محمد من العرب فليكن كل العرب محمدا، كل العرب يكونون من أصحاب محمد، من التابعين له، من السائرين على دربه، ولن يكونوا هو كهو باعتباره رسولا عند الله سبحانه وتعالى، محمد رسول الله. نعم، الفرصة التي أتيحت لنا كبشر سواء كنا عربا أو غير عرب هي الفرصة التالية، والذين معه، الذين يكونون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليست معيتهم معه معية مادية، معية عينية، معية زمنية. كلا، المعية هنا هي معية خلقية. لذلك النبي، ذلك الآية الكريمة فورما تبين لنا عن هؤلاء الذين كانوا معه يقول: أشداء على الكفار رحماء بينهم. الذين كانوا معه كم عددهم؟ ما هي صفاتهم؟ من هم؟ أسماؤهم، آباؤهم، ذريتهم، أرضهم؟ هذه أمور لا يمكن أن نعول عليها في مقياس الحضارات ولا في معايير القيم المثلى. هذه أمور مادية، إنما المهم هي الصفات. إن كنت تتمثل فيك هذه الصفات فأنت مع النبي، وإن كان الذي كان معه في نفس المدينة ومن نفس العائلة كأبي لهب وأبي جهل ومن أشبه، لا يمكن أن يكون مجرد أنه معه صفة إيجابية له. محمد رسول الله والذين معه، هذه صفاتهم. أهم صفاتهم أنهم يعرفون أين يوجهون رحمتهم وأين يوجهون شدتهم. كل إنسان في داخله جانب إيجابي وجانب سلبي، جانب البطش والشدة وجانب الرأفة والرحمة. لكن مشكلة البشر لا يعرف كيف يوجه هذين الجانبين في حياته، بينما أصحاب النبي والذين مع النبي سواء كانوا في عصره أو اليوم أو بعد قرون يملكون هذه الميزة، أنه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جانب الشدة، جانب الاستقلال، جانب التمنع، جانب الاستقامة، الجوانب التي يحتاجها الإنسان لكي يحافظ على كرامته، يحافظ على ذاته، يحافظ على مصالحه، هذا الجانب متوجه إلى الكفار، إلى الآخر. بينما جانب الرحمة، جانب العطاء، جانب التعاون، جانب التواصي، جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجانب هذا يتوجه إلى المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه الصفة التي هي ميزتهم إنما انبعثت من صفة أخرى. الصفة الأخرى ما هي؟ صفة علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. كلما عصفت بهم عصير الهوى والشهوات تحدوها بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى، وكلما ضغطت عليهم جبال الهموم وصعاب المشاكل تحدوها أيضا بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول تراهم ركعا سجدا لا يزالون في ركوع أو سجود، لا يزالون في قيام لله سبحانه وتعالى. في الحرب هم أبطال، لكن بطولتهم هذه ليست بطولة نابعة من ذاتياتهم، من أنانياتهم، من عصبياتهم، كلا، بطولتهم إنما هي نابعة من الله سبحانه وتعالى والعلاقة بالله والصلة بالله بالركوع والسجود. وكذلك إن حينما يكونون في حقل التجارة، في حقل الزراعة، في حقل الصناعة، يديرون معائشهم الحياتية أيضا علاقتهم بالله. ربنا يقول تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. يبتغون فضلا من الله، هذا التعبير جاء في القرآن الكريم عادة في بيان البحث عن المعايش، عن المصالح، عن المكاسب، لا بأس، لكن بشرط أن يكون هذا البحث في إطار أحكام الشريعة وفي إطار طلب رضوان الله سبحانه وتعالى، وليس فضل الله فقط. فضل الله يعني رحمة الله، رضوان الله يعني أن هذه الرحمة، هذا الفضل، هذه النعمة يجعلها في طريق الحق، في طريق العدل، في طريق القسط، حتى لا تطغى الماديات عليهم. وربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة النور يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه ثم يبين ربنا أن هذه الصفات المثلى التي ذكرت الذين مع النبي وفي خط النبي، هذه صفات موجودة ومبشر بها في التوراة والإنجيل. إخواني، نحن في رحاب البعثة النبوية الشريفة، ألا ينبغي لنا أن نعود إلى هذه البعثة النبوية ونتساءل كيف نحولها إلى بعثة دائمة، بعثة تتكرر كل عام أو لا أقل كل جيل؟ وأهم شيء هو تحديد الصديق عن العدو. هذه الأيام مرت علينا ذكرى النكسة أو النكبة، أيام حزيران كانت أيام حزينة بالنسبة للعرب والمسلمين، لأنهم في عدة أيام، في 5 أيام، 7 أيام، فقدوا من أرض فلسطين ومن الأراضي المحيطة بها أكثر مما فقدوها في سنة 48 في القرن الماضي. فقدوا سيناء، وفقدوا جولان، فقدوا الضفة، وفقدوا القدس. كل عام كان المسلمون يفكرون، يجلسون، يتحدثون عن النكبة، لكن هذا العام لم يتحدث منهم عنها إلا نذر يسير. لماذا؟ لأنهم انشغلوا بهموم أخرى، لأن بأسهم أصبح بينهم، لأن الفتنة، نار الفتنة دخلت فيهم كما تدخل في الهشيم، احترقوا أحرقوا بلادهم بأيديهم، قتلوا شبابهم بأيديهم، قتل بعضهم بعضا. وبالتأكيد هناك من المحللين الآخرين بالذات من الصهاينة يضحكون حتى الأعماق على المسلمين، لأن هذه الفتنة في الحقيقة ما هي فتنة جاءت صدفة، إنما هي بخطة ذكية بمؤامرة شمولية بتآمر القوى، قوى الشر على هذه الأمة المظلومة المحرومة، الأمة الإسلامية. ومع الأسف الشديد بأياد المسلمين أصبحت بلاد المسلمين خرابا. والناس انقسموا إلى من يؤيد هذه الجهة أو تلك الجهة. أين الصوت الواحد الذي يجمع الناس جميعا؟ أين ذاك النداء المحمدي الذي يتخذ من البعثة النبوية الشريفة وسيلة لعودتنا إلى قوتنا، لعودة المسلمين إلى قوتهم؟ أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن مع ذلك لا بأس أن نجلس ونفكر كيف نعود، وما هي أسباب الفتنة. أولا، غيب دور العلماء، وغيب دور الحكماء، وغيب دور أهل البصائر. من غيب دورهم؟ بسبب الوسائل الحديثة للإعلام وللثقافة وللتثقيف أصبح العالم ذاك العالم الرباني جليس بيته، وأصبحت أبواق الشياطين هي السائدة، هي التي تبث الكراهية والبغضاء والشنآن في الأمة. ألا ترون؟ ألا ترون؟ وإذا كان هناك عالم يأتي وراء الشاشة أيضا، لا يأتي وراء الشاشة إلا بعد أن يشترط عليه أن يتكلم بما يتناسب مع خطة المتآمرين الذين أرادوا تفتيت الأمة. أصوات الوحدة تحولت إلى أصوات الفرقة، إلى أصوات الفتنة. وفي نفس الوقت بدأوا يتناسون، يتجاهلون ما حل ببلادهم من نكبات، ما حل ببلادهم من نكبة حزيران، أو قل نكسة حزيران، ما حل ببلادهم من التخلف والتجزئة والتبعية، ما تنتشر في بلادهم من البطالة. بدأوا يبحثون عن بعبع في داخل الأمة، يخوفون الأمة من بعضها البعض، بينما العدو جالس ومتربص ومتجاهر بالعداء. على العلماء الربانيين أن يقوموا بدورهم في بث روح السلام وروح المحبة وروح الوئام في أطراف الأمة الإسلامية، وعلى الناس أن يلتفوا حول العلماء، أن لا يكونوا همجا رعاع أتباع كل ناعق. ليس كل من تحدث وتكلم وقال هو الذي ينبغي أن يستمع إليه. لابد أن تستمع أيها الأخ المؤمن إلى الصوت الذي ينسجم مع القرآن، ينسجم مع التاريخ، ينسجم مع وجدانك. ليس كل كلام يقال يمكن أن يتبع، حتى لو قيل ضمن طريقة معينة كلام مزخرف بأسلوب معين بحيث يغري الجهال. الإنسان يجب أن يكون ناقد، يفكر تفكير جدي. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لازم نتبع أحسن القول، نفكر. إذن على العلماء أن يقوموا بدورهم، وعلى الناس أيضا أن يلتفوا حول العلماء، وعلى المسلمين ككل علماء وغير علماء، أبناء الأمة، القاعدة العريضة من أبناء الأمة الإسلام، أن يعودوا إلى القرآن، أن يقرأوا القرآن بتدبر، أن يتأملوا في آياته الكريمة، أن يحاولوا أن يستضيئوا بنور القرآن لكشف خبايا واقعهم، لأن في القرآن حكم بيننا، القرآن فيه كل شيء، تبيان لكل شيء. هذا الجهل بالقرآن والجهل بالسيرة النبوية والاكتفاء بحديث شخص يجي إلى فضائية معينة ويتكلم: من هذا؟ شنو شهادته؟ من أين جاء؟ يفتي بما يشاء بهواه أو بهوى سلاطينه، بس نستمع إلى هذا. وكذلك على السياسيين، على أهل البصيرة، على الإعلاميين، على المثقفين، أن يفكروا في جملة ما يحدث بهم، ويدرسوا الوضع العام في البلاد الإسلامية، ويستخلصوا النتائج، ويفكروا في النتائج. وفي نفس الوقت يكون عندهم الشدة، الكرامة تجاه الآخر، تجاه الذي يريد يفرض نفسه عليه. ما يروح الرجل يصافح الصهيوني ويتنازل له ذاك اللي قتل جيشه، قتل شعبه، ويجي ويخلي توجهه ضد بلد إسلامي. يعني هذا اللي يشوفوه هنا وهناك حينما يجلسون إلى بعضهم، يجلس بعض حكام المسلمين أو العرب مع عدو صهيوني يضحك ويمتلئ، بس حينما يتحدث مع الآخر المؤمن المسلم يتجهم وتراه عابسا في وجهه. ليش؟ هذا معنى رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكي نعود إلى البعثة النبوية الشريفة، ولتكون أيامنا كلها انبعاثا ونهضة وتطورا، لابد أن ندرس القرآن ونطبق آياته ونطبق محتواه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البعثة النبوية الشريفة في هذا العام